أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي ليس عليكم حرج في أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. وكان بعض القبائل من كنانة إذا وضع أحدهم الأكل لا يأكل حتى يأتيه أكيل، وكان هذا أخذوه من دين إبراهيم أنه كان صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا يبحث عن الضيوف ليؤكلوه، فأخذوا هذه العادة وكانت عندهم. وكان يقول إذا وضعت لي أكلا فابحثي عن شريك لي وإلا لا أكله. نعم. فالله تعالى رفع عنهم هذا ليس عليكم جناح حرج ولا إثم أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتات، جمع شت وهو المتفرقين. فالأمر سهل، إن أردت وجدت شريك فكل، وإن لم تجده فكل بمفردك. وهذه الآيات السابقة يعني سبق أن قلنا أن بعض العلماء قال منسوخة، وبعضهم قال ناسخة، وبعضهم قال هي محكمة لا منسوخة ولا ناسخة. وهل الآية جهتان، جهة تتعلق بالجهاد فقط وهما الثلاثة المذكورين أول الأعمى والأعرج والمريض والحرج في قضية الجهاد، ويكون الكلام الآخر مستأنف، أو الآية في الأكل فتكون الآية نسق على الآية التي بعدها، قولان للعلماء. والذي يظهر أنها نسق معها، ولكن الحرج أعم من الأكل ومن غيره. فالحرج هو ما يأتي للإنسان به الإثم، فالله تعالى رفع الحرج عن أهل الأعذار. ثم إن الحرج هل هو على المرضى أو على الذين يشاركونهم، قولان للعلماء. فبعضهم قال ليس على المؤاكل أصحاب الأعذار حرج، لأنهم كانوا يرون أن الذي لا يرى إذا أكلت معه تغبنه، وأن الأعرج إذا أكلت معه تغبنه لأنه لا يجلس جلسة تمكنه من أن يأكل كما يرى، وأن الضعيف أيضا المريض يعني قد لا يقوم في أكله كما يقوم الصحيح، فيكون أكله مع هؤلاء الأصحاء يغبنونه. وقيل كانوا يتأففون من الأكل معهم، فقيل لا حرج عليكم في ذلك. وقيل هم كانوا يرون أن الناس لا تريد أن يأكلوا معهم وخافوا من الإثم، فقيل لهم لا حرج عليكم في الأكل معهم. فالقرآن حمال ذو وجوه. أما في الآيات الأخرى فهي في الأكل، أما الآيات الثلاثة فهي في الأكل وفي غير الأكل. ثم قال أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فسلموا على أنفسكم فيها قولان للعلماء، أي فسلموا على من في البيت لأنهم كأنفسكم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فالمسلم للمسلم كنفسه. نعم، لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فسلموا على أنفسكم، إذا دخلت بيتا لك فقل السلام عليكم، أو لغيرك فاستأذن فسلم وقل أدخل السلام عليكم. فإذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقيل قل السلام عليكم للملائكة، وقيل قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقيل هذا يقوله من يريد أن يدخل البيت الذي هو بيت الله المسجد. إذا أردت أن تدخل البيت فقل بسم الله اللهم صل على رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا استبعده ابن العربي وأثبته القرطبي أنه إذا دخل بيته أو بيتا مأذون له فيه ولم يجد فيه أحدا، سواء كان موكلا عليه أو يعني مؤجرا عليه أو لسيده، فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم هذا هو. تحية أي تسليما، تحية أي منشأها ومصدرها ابتداؤها من عند الله، مباركة تأتي بالخير والطمأنينة وبالأنس وبالألف، تطيب بها النفوس وتطيب المدعو بها له، لأنها من السلام ومن التسليم. إذن تحية من عند الله. بعدين قال مباركة تأتي بالخير وبالنفع، طيبة يطيب بها سامعها وقائلها. كذلك مثل هذا البيان وهذا التوضيح لهذا الشرع وحسنه يبين الله لكم الآيات لعلكم ببيان هذه الحجج والبراهين تعقلون جمال هذا الدين وحسنه، وأنه هو الذي ينقذ البشرية، لا إنقاذ للبشرية إلا بهذا الدين. البشرية لا ينقذها إلا نظام السماء، لأنه هو الذي يعلم وهو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم مصالح البشر. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فحري أن يحكم سكان الأرض فيهم شرع الله ليسعدوا في الدنيا وليرحموا في الأخرى. نعم. ثم قال إنما المؤمنون، وهذا إغماز في المنافقين. إنما أم الباب من صيغ الحصر. المؤمنون الكامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما المؤمنون الكامل الإيمان أو الكامل الإيمان، هذه صفاتهم. أما المنافقون الذين يتسللون لواءه والذين يقولون ماذا قال آنفا، والذين إذا جاءوك سلقوكم بألسنة حداد، فإذا جاءت المعركة تمنوا أنهم بادون في الأعراب، هذا ليسوا المؤمنين، هؤلاء هم المنافقون. إنما المؤمنون، يعني ولذلك إنما تنوب عما وإلا، وهي في باب القصر، كأن تقول ما المؤمنون إلا الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، لأننا لا بد أن نثبت للرب وحدانيته، ولا رب أن نثبت للرب أنه هو الذي أوجد هذا الكون ورباه وغذاه، ولا بد أن نثبت له صفاته على أساس التنزيه وعدم التكييف. وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة التي جاءت في الفاتحة وجاءت في سورة الناس، وما لا يقبله بعض شرائح الأمة الذين عندهم بعض الأخطاء محجوجون بالواقع. يقول لك أين أقسام التوحيد؟ نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم القرآن بأقسام التوحيد الثلاثة وبدأها بأقسام التوحيد الثلاثة، ومن وحد ربه جل وعلا دخل الجنة. فذلك فلنجتهد أن نكون من الموحدين. الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه آخر الأنبياء، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن لا يمكن أن يعبد الله إلا بما جاء عن طريقه، وأي إنسان يريد أن يعبد ربه بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مردود عليه، لأنه يشترط في العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ديننا محكم وأدلة واضحة وبراهين ساطعة، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه، حري بنا أن نعلم هذا الدين حتى ننقذ أنفسنا وننقذ سكان الأرض. فأهل الأرض في حاجة إلى المسلمين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا أي المؤمنين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، جلسة في إرسال سرية أو تخطيط لغزوة أو لأمر يهم المسلمين، لم يذهبوا حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل من الأمر الجامع الجمعة؟ إذا كان الإمام يخطب والمسلمون أمر جامع وهي الصلاة، هل لواحد أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام أو له أن يخرج؟ أقوال للعلماء، قالوا هذا في الجهاد وفي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو خليفته أو من بيده أمر المسلمين يدعو الأمة لأمر في مصلحة المسلمين، فلا يذهب واحد ويتسلل إلا بعد أن يستأذن، فإن أذن له فليذهب، وإن لم يؤذن له فليجلس حتى تنتهي الجلسة. إذا كانوا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع يجمعهم في سرية أو جهاد أو صلح أو طرح قضيتهم المسلمين، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذا كان يوم الخندق، كانوا يقولون إن بيوتنا وما هي بعورة، وكان الواحد إذا مشى يمشي في خلف الثاني ويهربون، لأن الوقت كان برد وجوع والعدو كان شرس وكثير كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظننا هنالك ابتلي المؤمنون. يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله عياذا بالله. إذن المؤمنون الكاملو الإيمان إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تهم الإسلام والمسلمين جمع إليها الناس لا يخرجون إلا بعد الإذن. هذا هو المؤمن حتى يستأذنوك. أما الذين يذهبون من غير إذن فأولئك الذين في قلوبهم مرض. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أيوة إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى وطاعة الرسول طاعة لله كما قال من يطع الرسول فقد طاع الله. ويقدمون يعني مصالح الأمة ومصالح الدين على أغراضهم أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. لا الذين يتسللون منكم لواذا. فأذن لمن شئت منهم يا نبيي واستغفر لهم الله لأن الذي يستأذن في هذا الوقت أقل ما يفعل خلاف الأولى. فأنت استغفر لهم لأنه بهم رؤوف رحيم واستغفر لهم الله. أيوة فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. قال العلماء لأن الاستئذان في هذا الوقت ولو كان جائز لكنه خلاف الأولى. لأن وقت المعركة لا تستأذن اصبر. لكن إن جاءك شيء أذلوا وادعولوا لأنه بهم رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. واستغفر لهم الله أطلب لهم المغفرة من الله إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ولذلك بين لهم هذا الحكم وهذا الشرع الجميل. ثم بين خطورة عدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إعطائه المكان التي أعطاه الله إياها. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا فيها قولان للعلماء مشهوران. هل الدعاء مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أو لا تجعلوا دعاء الرسول أن يدعو الرسول أحدكم ليأتيه كدعاء بعضكم لبعض. وهذا أقوى بدليل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فهذا يدل على أن الدعاء هنا المقصود به المنادات. لا تقولوا يا محمد ولا ترفعوا أصواتكم قولوا يا رسول الله يا نبي الله. أيوة يعني كما قال هناك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا تخويف وزجر من أن يعامل نبي الرحمة كما يعامل الآخرون. لا بد أن يوقر وأن يحترم وأن يفدى بالوالدين والأولاد. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نرفعه عن المكان التي أعطاه الله. فلا يجوز أن نعطيه حق الله. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فنعطيه المكان التي أعطاها الله، لكن لا نعطيه حق الله، لا يجوز، ولا ننزله عن مكانته، فلا نقول إنه يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الربوبية، ولا نقول إنه يجيب المضطر، لأن ذلك من خصائص الله، أمن يجيب المضطر. ولذلك قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذن لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أو لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء غيره عليكم، وهذا فيه ضعف الثاني. أو لا تجعلوا دعاءه لكم ليدعوكم كدعاء غيره، فبادروا بتنفيذ ما يدعوكم إليه. إذن هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ قولان للعلماء، والأول أولى، وهو أنه لا يقال له، لا يدعوه أحد بيا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع صوته عنده، فلا بد أن نخفض أصواتنا عنده، وأن لا نرفع أصواتنا، وأن نعلم أن دعاءه يجب أن ينفذ وأن يمتثل، وأنه لا يقال له ما يغضبه، لأن ذلك يغضب الله، وغضب الله على العبد قد يسبب له سلب الإيمان، كما قال: أن تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون، وهذا غاية في الوعيد الشديد والتخويف الكبير.
نعم.
قد حرف تحقيق هنا للتأكيد، كما قال: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فقد إذا جاءت مع الفعل المضارع تأتي بالتأكيد، وأحيانا تأتي للتقليل، لكن هنا للتأكيد. قد يعلم الله، حقيقا أن الله يعلم الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون يعني يمشي برفق ويجعل نفسه وراء واحد مشاء يلوذ به، أو جدار أو بناية أو شجرة، يتسللون منكم يلوذ بشيء وشيء حتى يختفي. وهذا التعبير فيه أنهم غير محترمين، لأن المحترم إذا أراد أن يمشي يمشي ظاهرا، لكن هذا يدل على دناءة في النفس، لأن الذي لا دناءة فيه إذا أراد أن يمشي يمشي، لكن الذي يتسلل ويختفي معناته أن فيه المرض، عنده دناءة، عنده ضعف. يتسللون منكم لواذا، يعني يلوذ ببعض ويختفي ببعض. إذن هذا عيب على هؤلاء، وإزراء بهم، وتنفير من هذا الأمر، وأن المسلمين إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع من يقوم لهم بالأمر، لا يذهبون عنه حتى يقضي حاجتهم منه، أو إذا أرادوا أن يذهبوا يستأذنوا ولا يذهبوا خفية، لأن هذا يدل على عدم الاحترام وعلى الضعف وعلى عدم يعني ثبوت الشخصية، وعلى عدم يعني الثقة، لأن صاحب هذا خفيف وليس محترما، نرجو الله السلام والعافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هذا أمر، الذين، الجماعة أو القوم، الذين يخالفون يناقضون ويناكدون ويعملون ضد ما يأمر به الشرع، يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، بلية في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم يوم القيامة. وهنا وقف مع عن أمره، هنا وقف شوية على أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يدل على الوجوب. الأمر من الله جل على أو من رسوله إذا تجرد عن القرائن يدل على الوجوب، لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بعدين قال أن تصيبهم فتنة، وقال في حقه أفعصيت أمري، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لما قال أنا خير منه، ما قال له، فقال له اسجدوا لآدم فإبليس قاس، فلذلك الله تعالى عاقبه وقال له اخرج منها مذؤوما مدحورا. فالأمر إذا تجرد عن القرائن يدل على الوجوب، هذا هو مذهب الجمهور. ومخالفة أوامر الله تعالى تسبب الفتنة، تسبب الفتنة من الضعف ومن التخاذل ومن تسلط الأعداء. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، يحذر الذين يخالف إصابة الفتنة لهم، يخاف إصابة الفتنة لهم، وهي القتل أو عياذا بالله يعني الأسر، أو يصيبهم عذاب أليم عياذا بالله وهو يعني أن يموتوا وهم يعني على المعاصي، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يا أحبة، مخالفة الأوامر تسبب المشاكل، والأوامر يفعل منها المسلم ما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف به، والنواهي لأنها ترك تجتنب، تجتنب النواهي كلها، لأن الترك ما فيه تعب. إذن في فرق بين الأوامر والنواهي، النواهي خلاص لأنها كف، والكف ما فيه تعب، ولذلك ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه ما فيه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأوامر ينفذ منها ما نستطيع، والنواهي تجتنب، وما أردناه يقوم ربنا به لنا. فنحن الآن أهم شيء نعتني به أن لا نخالف أمر الله، وأن لا ننتهك النواهي. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي، الله يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا آخرتنا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ لكن الشيطان والنفس والناس والدنيا والتسويف هو الذي يعرقل هذه الأمة أن تسير في العزة وفيما يصلح دنياها وأخرها. إذن ربنا يقول فليحذر، أي فليخاف، والتحذير إخبار مشوب بتخويف وتهديد، تخبر الإنسان بخبر يخالطه تخويف وتهديد، هذا يقال له الحذر. أن تخبره خبر فيه تهديد وتخويف يقال حذره. الذين يخالفون يعني خالفه إذا عمل ضد ما يريد، فالمخالفة ضد الموافقة عن أمر الله تعالى أن تصيبهم فتنة. والفتنة في القرآن تقال لأربعة أمور: تقال للاختبار، وتقال لنتيجة الاختبار الغير جيدة، وتقال لدخول النار. وتقال للحج. إذن الفتنة في القرآن جاءت لأربع معاني: لدخول النار هم هم في النار يفتنون، وتقال للاختبار ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وتقال لنتيجة الاختبار السيئة وهي عياذا بالله يعني عدم قبول الرسل يعني، وتقال للحجة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم. ثم بين في ختام الآية قال: ألا، حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد لله للمعبود بحق ما في السماوات وما في الأرض. إذن كل ما في الكون ملك لله، وهذا يقتضي أن تنفذ الأوامر وأن تجتنب النواهي. هذا تأكيد وتخويف وترغيب على أنه ما قال يسمع وما نهى عنه يبتعد عنه. ألا، حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد لله للمعبود بحق ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في الكون لله. إذن هذا يدل على القدرة الهائلة والعلم والإرادة النافذة. فكيف من هذه صفته تعصى وتعطل أوامره، ومن هذه صفته تنتهك نواهيه؟ هذا جنون وسفة. قد يعلم الذي أنتم عليه، يعني حرف قد حرف توكيد والمضارع أن الذي أنتم عليه الله بصير به، كما قال: ما يلفظ من قول رقيب عتيد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بعملهم أو الذي يعملونه، والله جل وعلا بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. فهنيئا للمتقين ويا ويح العاصين. ونتوقف عن هذه الدروس المباركة في أسبوعين هذه حتى يأتي رمضان لعل الله تعالى، نرجو الله أن يوصلنا إياه وأن يبارك لنا في شعبان ويوصلنا رمضان. فنوقف الدرس الآن ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. نعم. نرجو الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل تجوز قراءة القرآن في النفس دون تحريك اللسان؟ نعم تجوز. يجوز الإنسان يجلس ويمرر القرآن على قلبه، ويجوز أن يجلس ويقرأ القرآن بلسانه وبقلبه، ويجوز أن يجلس ويقرأ القرآن بلسانه وبقلبه وبعينه، وهذه الثلاثة أفضل، فكله يجوز. ويجوز أن يقرأ ينظر في القرآن ولا ينطق، ولكن النطق بالقرآن لمن يريد أن يصلي لازم. في الصلاة لا بد أن تنطق بالحروف لأن القراءة لازم منها، فلا بد أن تنطق، ويمكن أن تنطق بالحروف ولا تؤذي جارك فتنطق بالحروف بانخفاض صوت، وبالأخص إذا كنت مع الجماعة. نعم. الصلاة في وقت النهي، أليس من الأفضل أن تعمل كل حديث في جملتي؟ فلا صلاة في وقت النهي، يا أخي هذا عام وخاص من وجه. الجمهور قالوا تعارض الأمر والنهي فيقدم النهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وتعارض الأمر والنهي فيجتنبوه. الشافعي مالك أحمد في المشهور أبو حنيفة. الشافعي قال الجمع واجب متى ما أمكنا، والنهي عن الصلاة لغير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب فهي خارجة عن النهي. واستدل بدليلين. الدليل الأول الرجل الذي عاجلته الفريضة قبل أن يصلي ركعتي الفجر فصلاهما بعد الفجر، فقال له الصبح أربعا، قال له عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه، والحديث في السنن وهو صالح. الحديث الثاني يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. أما الجمهور قالوا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، تقريبا 10 دقائق، ربع ساعة، 12 دقيقة. أما من العصر فينتهي النهي عند غروب الشمس. فهنا اختلفوا، وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح، ومن صلى لا يلام ومن جلس لا يلام، فكل من القولين صحيح وعليه أدلة، وما لك إلا أن تفعل ما تختار وترفق بالمخالف، لأن كل من القولين صحيح وله أدلة. نعم، كون أني أنا أرجح واحد هذا لي، ترجح أنت الآخر لك، لكن كل من القولين عليه أدلة وصحيح. هل يجوز التسبيح بساعة التسبيح؟ يا أحبة، التسبيح في الأصابع أفضل، يأتي فيهم نور، والله جعل لك الأصابع وجعل لك هذه كم هذه اللي يمكن تعد فيها، فالذي لا يحسن العد أو يريد أن يعد بآلة يعد، لكن يعد بهذه الآلة أنها جائزة. أما إذا جعل هذه الآلة سنة يكون ابتدع. أما إذا أخذ عد آلة عد بها التسبيح لا يضر، لكن الأفضل أن يكون بالأصابع. إذا عد بغيره لا يجوز، لكن تجعل أن السبحة سنة وأن اللي ما عنده سبحة هذا مقصر، هذا ما يجوز، هذا بدعة. أما الإنسان يعد أمر سهل، قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، إذا كان لا يستطيع أن يعد بأصابع يعد في شيء. أو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حط عنه ورفع، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. فهذا إذا كان الواحد لا يستطيع أن يعدها بيده وعدها بآلة لا غبار على هذا، الشريعة معللة والدين له مقاصد. لكن الواحد يعمل آلة ويعملها 3000 ويكون إذا أراد أن يسبح فيها يكون مثل الذي يجبد من البير، هذا ما هو استغفار هذا. أيوة هذه، ولذلك إنما الأعمال بالنيات. السجود لله أقرب ما يكون العبد من ربه، والسجود لغير الله يخرج من الملة. إذن هذه الأمور بالمقاصد. هذا يقول يريد أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولا يريد أن يخبر زوجه، هل يخبرها؟ يا أخي لا تخبرها وتزوج، من قال لك لا تزوج؟ تزوج ما أباح الله لك، لكن يا أخي لا تظلم الأولى ولا تظلم الثانية. وبعدين التزويج له تبعات، ما دمت تخاف لا تتزوج، إذا كنت لا تخاف وعندك الإمكانيات تزوج، تجد شيء حلال وتجد أولاد وتعف مسلمة، هذا أجر كبير، لكن له تبعات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل وتزوج اثنتين هذا فيه تبعات، ولكن من يستطيع هذا فضل وخير وأجر. ولكن هذاك اللي يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أتنعم بين كريم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهجج سخط هذه، فما أعراب كلام من أحدى السخطتين وألقي في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. هذا كلام طبعا كلام فيه أخطاء، لكن المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعدل لا يأتي يوم القيامة مائل، وهذا أمر فيه خير للأمة وفيه نفع، فيعدل ويعطي كل ذي حق حقه ويساوي، وهذا الأمر فيه أجر كبير وخير كثير وتكثير النسل. ولكن ينبغي لصاحبه أن يقدر الأمور، يكون عنده مال وعنده تحمل وعنده تقى. أما الذي لا يستطيع فواحدة. نعم، نرجو الله التوفيق. ما هي نصيحتك؟ نقول لهم صل على محمد، أم نقول اللهم صل على محمد؟ أنت إذا أردت تصلي قل اللهم صل على محمد، وإذا أردت أن تأمر واحد قل له صلي صل. نعم، لمن يلبس الملابس الضيقة صلاته صحيحة لكن مكروهة. لا ينبغي للمسلم أن يلبس مضيقا ولا شفافا، ولا ينبغي أن يلبس اللباس عليه الصور، وينبغي أن نأتي للمساجد بثيابنا الجميلة، لا نأتي للمساجد بثياب النوم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الفضلاء يأتي بثوب النوم للمسجد، لا أخي لا تفعل هذا، خذ ثيابك الجميلة والبسها للمسجد، أما ثوب النوم اتركه للبيت، أما تأخذ ثياب للنوم وتأتي للمسجد هذا خلاف الأولى، لا ينبغي. أيوة، لكن الأولى أنك تأخذ أجمل ثيابك وتأتي به للمسجد. يقول فروض الكفاية إذا لم يقم بها البعض أثيم الجميع، هل أصحاب الأعذار؟ أصحاب الأعذار لا شيء عليهم لأنهم معذورون. قال تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى وفي ومن قتله هنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال ما وجه الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، إن جازاه الله، هذا هو الحقيقة. ولابن عباس رأي ورجع عنه، وكان يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سورة النساء مكية وسورة الفرقان مدنية ولا نسختها. ولكن الجمهور قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق. قال على رغم أن في أبي ذر حديث البطاقة يا معاذ من قال لا إله إلا الله إيش؟ قال فلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا. فبشر معاذ عند موته تأثما من كتم العلم. يقول ما هو الأفضل، الحلق أو التقصير؟ الأفضل الحلق، رحم الله المحلقين والمقصرين، رحم الله المحلقين والمحلقين ثم المقصرين، وقدم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن التقصير يجزئ فيه الأجر، لكن الحلق أفضل. يقول لا أفهم التسلسل. التسلسل يكون أشياء لا نهاية له، تسلسل ايوه، او يكون ايوه، فيكون التسلسل شيء ورا شيء ورا شيء، وهو اصطلاح منطقي او يعني في التعاريف يعني يكون منقوض. ايوه، تقول ان الامر اذا لم يصحب بقرينة واجب، أرجو ضرب أمثال لذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كله يدل على الوجوب. هذا ما يحتاج أصلا، هذا عياذا بالله يقول يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويحلف لا يرجع ويرجع ويعتبر بلاء. نرجو الله لنا ولك العافية، توب إلى الله، توب إلى الله، واعلم أن الذنب إذا لم يتم منه العبد قد يسبب لك مشاكل. توب توبة نصوحة، فإن تبت ورجعت فتوب توبة نصوحة والله يمسح عنك. وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن لا يتوب. من يقول أنا تائب وهو غير تائب لا يخفى على الله، ومن يتوب الله يغفر له ولو رجع للذنب 1000 مرة، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وأنيبوا إلى ربكم. ما الحكم في من يحكم بغير الشرع مع أنه يرى الشرع أسلم؟ هذه جريمة كبيرة، لكن صاحبها إن شاء الله أنه نرجو له الجنة إن شاء الله، الغفران. من يرى أن الشريعة أحسن فجرمه أخف، أما من يرى أن الشريعة لا تصلح فهذا كفر.